الأحاديث على وجوب ذلك أيضا، كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وهكذا حديث عبد الله بن زيد قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة. أخرجه البخاري ومسلم. ونقل الإجماع على ذلك، على وجوب غسل الوجه، نقله النووي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وحد الوجه المأمور بغسله هو ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، وهو من منابت الشعر المعتاد من الرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منحدر الذقن طولا، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منحدر الذقن، كل هذا تحصل به المواجهة. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا. قلنا في التعريف من منابت شعر رأس المعتاد، من أجل أن ندخل الأفرع، والأفرع هو الذي نزل شعره من الناصية إلى مقدم الجبهة ونبت فيها، فهذا يجب عليه أن يغسل البشرة التي تحت الشعر، لأن الشعر نبت في محل الفرض في الوجه. وأيضا أخرجنا الأنزع، والأنزع هو الذي انحسر شعر ناصيته، تساقط شعر ناصيته، فإذا تساقط شعر الناصية، والناصية في مقدم الرأس، لا يجب عليه غسله، لأن الناصية من الرأس، هذا هو القول الصحيح. أما قول من يقول أنه إذا زال الشعر من الناصية وجب غسلها فهذا غير صحيح، فإذا انحسر شعر الرأس كاملا هل نوجب عليه غسل رأسه وندخل من الوجه؟ لا، خطأ. وهكذا الشعر الداخل في الوجه، هذا الشعر الذي يدخل في الوجه هذا يسمى نزعة، وهذا يسمى نزعة، هذا ينحسر شعر الرأس غالبا فيه، فالنزعتان من الرأس لا من الوجه، وهذا يسمى تحذيف، هذا الشعر الزائد هنا، هذا الشعر يسمى تحذيف، وهو داخل في الوجه فيجب غسله. وهذا البياض الذي بين الأذن والعذارة، البياض الذي بين الأذن والعذارة يجب أيضا غسله، يجب غسله به، قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابه وأحمد وداود، لأنها تحصل به المواجهة. ويستحب تعاهد هذا البياض الذي بين الأذن والعذارة بالغسل، لأن أحيانا يغفل عنه المتوضئون وهو من الوجه، فإذا غفل عنه ولم يغسل كان وضوءه باطلا، كان وضوءه باطلا. فيحتاج الإنسان أن ينتبه. كذلك ما قي العينين، ما بين طرف العين والأذن، هذا يسمى ماق. طرف العين من جهة الأنف، من جهة الأنف يسمى الواحد ماق، يجب غسلهما. وفي الغالب يحصل قذر تخرجه العين منه، فإذا تراكم الكحل وغيره ومنع الماء وجب إزالته، لأنه يجب إيصال الماء إلى البشرة. أما غسل العين بمعنى داخل العين فلا يستحب، بل لا يجوز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يغسلون ذلك. وغسل داخل العين من التنطع، وإنما صح عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل داخل عينيه، وهذا اجتهاد منه رحمه الله. واستمر بذلك حتى ذهب بصر رحمه الله ورضي عنه. وهذا الفعل الصحيح أنه ليس بمسنون في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة ولا من الحيض والنفاس ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به، وفيه ضرر واضح كما جاء عن عبد الله بن عمر أنه ذهب بصره بسبب ذلك. وفعل ابن عمر يدل على الكراهة لأنه ذهب ببصره، وذهاب البصر أو نقصه من غير ورود الشرع فيه محرم، وأقل أحواله مكروها. وصفة غسل الوجه، الصفة المستحبة لغسل الوجه، هو أن يأخذ الماء بكفيه، أن يأخذ الماء بكفيه جميعا ليكون أمكن وأسبغ، ويبدأ بأعلى وجهه لأنه أشرف، لأنه أشرف، ولأنه أمكن لجريان الماء بطبعه، ولا يكتفي بذلك حتى يمره بيديه على وجهه حتى يستوعب جميع الوجه. هذه الصفة المستحبة. وإن عمم سائر وجهه بالغسل على أي صفة أخرى أجزأه ذلك. بقي بارك الله فيكم من كانت له لحية، فاللحية قد تكون كثيفة وقد تكون خفيفة. فإن كانت خفيفة وجب غسله وغسل البشرة تحتها، وإن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها، ولا يجب غسل باطنها والبشرة تحتها، لا يجب ذلك. وبعضهم ربما تكون له لحية كثيفة في موضع وفي موضع خفيفة، فالحكم في من كان هذا حاله أن يغسل ظاهر الخفيف وباطن والبشرة تحته، وما كان كثيفا غسل ظاهره واكتفى به. هذا مفهوم؟ هذا هو حال اللحية. بقي معنا مسألة وهي غسل ما استرسل من اللحية، وقد اختلف العلماء في غسل ما استرسل منها، ما زاد عن محل الفر استرسل. فذهب أحمد في أشهر روايات عنه، وهي التي عليها العمل عند أصحابه، إلى وجوب غسل ما استرسل منها، ورجحه ابن قدامة، وذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى عدم الوجوب، والأولى والأفضل والأحوط أنه يغسل لأنه نبت في محل الفرض. رجح هذا العلامة الشوكاني رحمه الله والعلامة العثيمين. وذهب عامة أهل العلم إلى استحباب تخليل اللحية، إلى استحباب تخليل اللحية لا إلى وجوبه، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري والليث وأحمد وإسحاق. وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يخللون، وهذا القول هو الراجح، لأن الأدلة التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية ضعيف. جزم بذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط، وأشار إلى ذلك البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن المنذر: والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته قد تكلم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان، وهكذا قال البخاري رحمه الله. وحديث عثمان هذا ضعيف أيضا، وإن كان أحسنها إلا أنه ضعيف، في إسناده عامر ابن شقيق الأسدي ضعيف. وانفرد بهذه الزيادة تخليل اللحية، والحديث في الصحيحين بدونها. مفهوم إلى هنا؟ كيفية تخليل اللحية هو أن يأخذ ماء يخلل أصابعه من تحت حنكه. يستأنس لهذه الصفة التي ذكرناها بحديث أنس، كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته، وقال: هكذا أمرني رسول الله. وهذا الحديث ضعيف كما تقدم معكم أنه لم يصح في البابشي، إنما استئناسا، والألباني رحمه الله تعالى حسنه في الإرواء، والذي يظهر أنه لا يرتقي إلى الحسن، لأن في إسناده الوليد بن زروان، الوليد بن زروان روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، ومن كان هذا حاله يكون مجهول حال. بقي معنا مسألة: بعض الناس قد يكون له شارب أو حاجب أو شعر في يده أو في رجله، كثيف أو العنفقة، فهل هذا يشمل الحكم ويخلل تخليلا أم يجب عليه الغسل؟ الذي يظهر والله أعلم أن مثل الشعور هذه اللي تنبت في هذه المواضع أنه يجب أن تغسل، لأن هذا إن حصل نادر جدا، والنادر عند أهل العلم لا حكم له. بهذا قال بعض الحنابلة الشافعية. بقي إذا زالت الشعور توضأ وانتهى من وضوئه ثم ذهبت هذه الشعور منه، فهل ينتقض وضوءه أم لا؟ لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن نواقض الوضوء معلومة محصورة، وهذا لم تأتي الأدلة بنقبه، كذلك نزع العمامة إذا مسح على رأسه، وهكذا إن مسح على خفه ثم نزعه لا ينتقض وضوءه بذلك. أيضا قبل ذلك، قبل غسل الوجه، المضمضة، والمضمضة هي جعل الماء في الفم، المضمضة هي جعل الماء في الفم ثم إدارته فيه ثم مجه، هذه المضمضة، جعل الماء في الفم ثم إدارته فيه ثم مجه. واختلف العلماء في حكم المضمضة، منهم من ذهب إلى استحباب المضمضة وأن من تركها عمدا أو ناسيا وضوءه صحيح ولا إعادة عليه للوضوء ولا للصلاة إن كان قد صلى، منهم الحسن وعطاء والحكم وقتادة وربيعة ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور، جمع من أهل العلم. والذي يظهر أن هذا الراجح، أن المضمضة مستحبة لا واجبة، فمن تركها عمدا أو سهوا وضعه صحيح ولا إعادة عليه. قال ابن المنذر: والذي نقول عدم إيجاب المضمضة، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة. أما حديث إذا توضأت فمضمض فهذا حديث شذ به أبو عاصم النبيل، والمستحب أنه يتمضمض لا يترك، إنما إذا سهى عنه الإنسان أو تساهل فيه وتركه وضوء صحيح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لازمه ما توضأ وضوءا إلا تمضمض، فلا ينبغي تركه. بعض الناس تذهب أسنانه فيجعل لها تركيبة، أسنان صناعية، ما دمنا قلنا أنه يستحب المضمضة فلا يجب إزالتها من أجل المضمضة. وهكذا بقي معنا أيضا الاستنشاق، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى مقدمة الأنف، إدخال الماء إلى مقدمة الأنف. وقد اختلف فيه العلماء هل هو واجب أم مستحب، فذهب أحمد وأبو ثور وأبو عبيد إلى وجوب الاستنشاق، وأن ومن تركه وجب عليه أن يعيد الوضوء. به قال حماد أيضا وابن أبي ليلى والزهري وإسحاق، وهذا القول هو الراجح للأدلة المتكاثرة في ذلك، منها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية: فليستنشق بمنخريه من الماء. أخرجها البخاري ومسلم. وهذا هو الراجح الذي رجحه ابن المنذر رحمه الله وغيره. فإذن المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب. المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب. بقي الاستنثار، والاستنثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق. الاستنثار هو إخراج الماء والأذى الذي فيه بعد الاستنشاق، وهو مستحب في قول كثير من أهل العلم لحديث فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، حديث في الصحيحين. وهذا الاستحباب رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. بقي بارك الله فيكم، هل يؤخذ الماء للمضمضة والاستنشاق باليمين أم بالشمال؟ يستحب أن يأخذ العبد الماء للمضمضة والاستنشاق باليمين، لحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أخذ ماء للمضمضة بيمينه، والحديث في البخاري ومسلم. ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة عند الترمذي وهو في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في الوضوء مستحبة في سائر أعضاء الوضوء، بمعنى إسباغ الوضوء. جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، أخرجه مسلم. وصفة المبالغة في المضمضة هي أن يدخل الماء إلى الفم ثم يديره في فمه على جميع جوانبه ويمر على أسنانه ولثاته ثم يمجه. ولا يشترط المج في المضمضة، فلا تكون المضمضة إلا بالمج، لا، إذا ابتلعه صحت المضمضة وكانت مضمضته صحيحة ويطرق عليه متمضمض. لكن الأولى إخراجه ومجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المبالغة في الاستنشاق فهي اجتذاب الماء بالنفس، اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله صعوطا إلا في حالة ما إذا كان للإنسان جيوب أنفية تحبس الماء وتسبب له الضرر، فلا تستحب حينئذ. بقي أيضا من المهم أن يذكر، هل يجمع بين المضمضة والاستنشاق أم يفصل بينهما؟ الجمع يستحب، الجمع يستحب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، لحديث عبد الله بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل يده بالتور فمضمض واستنثر 3 مرات، وفي لفظ تمضمض واستنثر 3 غرفات، أخرجه البخاري ومسلم. يأخذ ماء بيمينه ثم يجعل نصفه يتمضمض به والآخر يستنشق به، ثم يستنثر ثم يأخذ الكف الثاني فيتمضمض منه ويستنشق، وهكذا. هذا الجمع هو الأفضل، والذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن النووي رحمه الله وهكذا ابن القيم إن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، وذكر الحديث المتقدم، ثم قال وهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجأ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح. روي في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهما، أخرجه أبو داود وغيره في إسناد إليه من أبي سليم ضعيف، لم يعرف لجده صحبة بل فيه جهالة، لهذا ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الجمع أفضل مع جواز الفصل، وإنما الأفضل الجمع، رجح هذا ابن قدامة والنووي وابن القيم. وهناك كيفيات للجمع بين المضمضة والاستنشاق، وكيفيات في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وأسهل الكيفيات أن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض منه وما بقي يستنشق به، ثم يأخذ كفا آخر فيتمضمض منه ثم يستنشق بما بقي، ثم هكذا الثالث. هذه أحسن صفة، أسهل صفة وأفضلها، وبقيت حالات أخرى لا داعي لذكرها هنا. ويستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق، قال النووي رحمه الله واتفقوا أن المضمضة على كل حال مقدمة على الاستنشاق، سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفتين، وهذا التقديم استحبابا لا وجوبا. والعلماء يجعلون المضمضة والاستنشاق والوجه عضو واحد، ولهذا لا يشترطون الترتيب، فإذا غسل الإنسان وجهه ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق سهوا أو عمدا كان وضوءه صحيحا، ولكن السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه، فإذا قدم الاستنشاق على المضمضة أيضا صح وضوءه، لأن هذين عضو واحد عند أهل العلم.